أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. كلامنا في هذا الدرس على بركة الله عز وجل سوف يكون حول ماهية حدود الإدراكات العقلية من حيث السعة والضيق، وهل أن العقل له قابلية لإدراك جميع الأفعال الحسنة وجميع الأفعال القبيحة، أم أن العقل ليست له تلك القابلية في الإدراكات، إدراكات الحسن والقبح، الأفعال التي يمكن أن تتصف بالحسن والقبح على نحو الإطلاق. فإذا كلامنا يتمحور ضمن هذا العنوان، ما هي حدود الإدراكات العقلية سعة وضيقا. لا يخفى عليكم إخواني، قد تقدم في الدروس السابقة أن هنالك ثمة نزاع قائم بين الأشاعرة القائلين بشرعية الحسن والقبح، وبين الإمامية والمعتزلة القائلين بعقليتهما، وتقدم الكلام بما فيه الكفاية. السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا الدرس تحت عنوان حدود الإدراكات العقلية، وهو: هل أن الإمامية والمعتزلة يحكمون أن العقل له قابلية لإدراك جميع الأفعال، وأنها لا تخلو من أحد الوصفين، أي بمعنى أنها إما حسنة أو قبيحة، وبالنتيجة يكون إدراك العقل لها على نحو الموجبة الكلية أم لا؟ فالسؤال، سؤال هذا الدرس يتمحور ضمن هذا الإطار. بعد أن ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن الحسن والقبح ليس بشرعيين بل هما عقليان، الكلام الذي يدور في هذا النطاق: هل أن الإمامية والمعتزلة يحكمون بأن العقل له قابلية إدراك جميع الأفعال، وأن هذه الأفعال لا تخلو من أحد وصفين، إما أنها حسنة أو أنها قبيحة، وبالتالي لو قلنا في أول وهلة، لو قلنا بأن الإمامية والمعتزلة يحكمون بأن العقل له قابلية إدراك جميع الأفعال، فالنتيجة راح تكون إدراك العقل يكون على نحو الموجبة الكلية، أو لا، بأن الإمامية لا تقول بهذا القول. هذا أولا. وثانيا، هل أن المعتزلة يرون أنه لا مسرح للعقل في إدراك أي شيء، لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فيكون نفيهم على نحو السالب الكلية، بمعنى أن الأشاعرة ينفون أن العقل له إدراك للأفعال، وهذا النفي إنما هو نفي على نحو السالبة الكلية. فبالتالي المعتزلة والإمامية يقولون بأن حدود العقل حدود مطلقة، على نحو الموجبة الكلية. والأشاعرة يقولون بأن العقل ليس له إدراك على نحو السالبة الكلية، أي لا دور للعقل في حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي علينا أن نجيب على هذا التساؤل، حيث أننا نحدد إدراك العقل من عدم إدراكه كما ذهبت إلى ذلك الأشاعرة. والجواب، الجواب يمكن أن يقال أن النزاع القائم بين المثبتين لدور العقل في إدراك الأفعال التي لا تخلو عن أحد الوصفين، وهي إما الحسن والقبيح، إما أن يكون الفعل حسن أو يكون قبيح، وبين النافين لدوره، يمكن أن يجاب على التساؤل السابق. نقول أن النزاع القائم بين الإمامية والمعتزلة من جهة، وبين الأشاعرة، قائم بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. فالنزاع يكون بين الإيجاب الجزئي وبين السلب الكلي. بيان ذلك، الإمامية قالوا أن العقل له قابلية إدراك حسن الأفعال وقبحها، ولكن لا على نحو الموجبة الكلية، أي أن جميع الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، وإنما الإمامية تقول بقابلية إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها على نحو الموجبة الجزئية. شلون على نحو الموجبة الجزئية؟ حيث قالوا أن بعض الأفعال لا يمكن للعقل أن يدركها، فبالتالي هم يقولون بعض الأفعال لا، العقل له قابلية إدراكها، وهذه الأفعال إما أن تتصف بالحسن وإما أن تتصف بالقبح. إلا أنهم مع ذلك، ركزوا إخواني، هاي الإمامية والمعتزلة، إلا أنهم مع ذلك يقولون أن العقل لا مسرح له في إدراك بعض الأفعال، إدراكها بأي نحو، يعني إدراكها إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. فإذا الإمامية قائلين بالموجبة الجزئية لإدراكات العقل، وحددوا إدراك العقل ومتى سعة وضيق هذا الإدراك. بينما النافون لذلك وهم الأشاعرة لا، صرحوا، قالوا بأن العقل لا مسرع له في الإدراك على نحو الموجبة الكلية، وبالتالي هم قائلون بالسلب الكلي. فالنزاع وين قائم؟ النزاع قائم بين الإيجاب الجزئي وبين السلب الكلي. فالأشاعرة سلبوا أي إدراك، يعني لا يمكن للعقل أن يدرك حسن الأفعال وقبحها على نحو السالبة الكلية، بينما الإمامية قالوا يمكن للعقل أن يدرك بعض الأفعال وأنها لا تخلو من أحد وصفين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. إيش راح نستنتج من هذا الكلام بعد أن بينا محل النزاع وحدود إدراكات العقل؟ ما هي الأمور التي يمكن أن نستنتجها من خلال هذا الكلام المتقدم؟ إحنا راح نستنتج أمرين. الأمر الأول أنه يجوز أن يكون العقل عاجزا عن درك حسن بعض الأفعال وقبحها، فليس له إدراك جميع الأفعال، بل العقل عاجز عن إدراك حسن بعض الأفعال وقبحها وإن كان الواقع، هاي مهمة جدا، وإن كان الواقع لا يخلو من أحد الوصفين، بالتالي العقل لا يمكن أن يدرك الواقع. فمع ذلك حتى لو قلنا بأن الواقع لا يخلو من أحد الوصفين، وأن الأفعال إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، مع ذلك العقل عاجز عن إدراك حسن بعض الأفعال وقبحها. وهذه آية العجز، عجز العقل عن الإحاطة بجميع المحسنات والمقبحات العقلية. هذا الأمر الأول اللي يمكن أن نستنتجه من خلال النزاع القائم بين السلب الكلي وبين الإيجاب الجزئي. الأمر الثاني يمكن أن يكون أو أن تكون بعض الأفعال في نفس الأمر فاقدة لأحد الوصفين، يعني مو دائما على نحو الموجب الكلية، مو دائما الأفعال إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، لا، بعض الأفعال لا هي حسنة ولا هي قبيحة، وإنما تكون فاقدة لأحد الوصفين، وتكون نسبتها إلى الفعل على حد سواء. وبالنتيجة فإنه لا يصح نسبة الأمرين التاليين إلى المثبتين. التفتوا إخواني، من المثبتين؟ الإمامية والمعتزلة، الذين قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبح، إلا أنهم قالوا بالإدراك الجزئي على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. فبالتالي بعد هذا الكلام، وبعد أن بينا استنتجنا من كلامهم أمرين، بالتالي بعد ما يصح أن ننسب إلى المثبتين أن العقل يستطيع إدراك حسن جميع الأفعال وقبحها. كذلك لا يمكن أن ننسب للمثبتين أن كل فعل صادر من الفاعل المختار المريد لا يخلو عن أحد الوصفين، بل يمكن للفعل لبعض الأفعال التي تكون صادرة من الفاعل المختار يمكن أن لا تتصف بأحد الوصفين. فبالتالي إخواني لا يمكن نسبة هذين الأمرين إلى الإمامية والمعتزلة. أولا بأن العقل، ما ننسب بأن العقل يستطيع إدراك جميع الأفعال وقبحها، والأمر الثاني ما يصير أن ننسب للإمامية أنهم يقولون أن كل فعل صادر من الفاعل المختار هذا لا يخلو من أحد الوصفين، إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح. جيد جدا، لكن الوجه في ذلك ما هو؟ احنا نريد نعرف لماذا لا يصح نسبة هذين الأمرين إلى المثبتين، ما هو الوجه في ذلك؟ ويمكن أن يجاب ويبين الوجه في ذلك، وهو أننا لو قلنا باستطاعة العقل لإدراك حسن جميع الأفعال وقبحها، بالتالي ما راح تكون فائدة من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. ليش؟ لأن إذا كان للعقل صلاحية الإدراك وأنه يدرك كل شيء وأنه يمكن له أن يحقق للإنسان السعادة المادية والمعنوية، إذن بعد ما هي الفائدة من خلال بعث الأنبياء والرسل إذا كان العقل قادر على إدراك حسن الأفعال وقبح الأفعال؟ فبالتالي إذا قلنا بأن العقل هو مدركات إدراك العقل هو وسيع جدا على نحو الموجب الكلية، راح بالتالي نقول لا فائدة من بعثة الأنبياء، فتكون البعثة عبثية، والله سبحانه وتعالى حكيم لا يصدر منه العبث، أو أنه منزه عن العبث تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. وأما عدم صحة الوجه الثاني، وهو أن كل فعل صادر من الفاعل المختار لا يخلو عن أحد الوصفين، هذا ما يمكن أن نسبة للإمامية. عدم صحة الوجه الثاني هو وجود النسخ في الشرائع السماوية، فرب حكم كان حراما في شريعة صار جائزا في شريعة أخرى، فلو كان قبح الشيء أمرا ذاتيا، وهو أن كل فعل لا يخلو عن أحد الوصفين، بالتالي راح هذا الفعل تلزم الحرمة ولم تفارقه. وقال بأنه اللي يؤيد ذلك تقسيم الأحكام الشرعية إلى 5 أقسام، فإن وجود المباح دال على أنه ثمة أفعال لا توصف بالحسن أو القبح، نفس تقسيم الأحكام الشرعية دال على أن بعض الأفعال يمكن أن تكون خالية من أحد الوصفين وهو الحسن والقبح وهو المباح، وهو المباح. زين، الآن هنا لابد من الإشارة إلى قضية. وهي أن البعض خالف في ذلك. البعض خالف في ذلك. وقال لا يمكن أن تكون بعض الأفعال خالية من أحد الوصفين، بل جميع الأفعال لا تخلو عن أحد الوصفين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. ومن هؤلاء المخالفين هو الخاجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية. خلونا الآن نطلع على نظرية الخاجة نصير الدين الطوسي، وأن الخاجة قد ذهب إلى أن جميع الأفعال لا تخلو، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. نجي إلى عبارة الخاجة. الخاجة رحمة الله عليه قال الفعل المتصف بالزائد. طبعا هاي المراد من عبارته الفعل المتصف بالزائد يعني الزائد عن الحدوث، مع أن الفعل حادث فالزيادة أي أنه صادر عن فاعل مختار مريد كما فسره البعض. فالخاجة قال الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، ثم قال والحسن 4. وهذه العبارة هاي قريتها الآن، هاي العبارة تعرب على أن الخاجة نصير الدين الطوسي يذهب على أن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، خلافا لما قدمناه قبل قليل وقلنا بأنه لا يمكن نسبة هذين الأمرين إلى المثبتين. واحد من هذه الأمور وهو أن كل فعل صادر من فاعل مختار لا يخلو عن أحد الوصفين، بالتالي هو إما حسن وإما قبيح. الخاجة خالف في ذلك، وهذه العبارة التي قرأناها قبل قليل هذه العبارة تعرب على أن جميع الأفعال غير خارج عن إطار الحسن والقبح. زين، شنو الدليل الذي استند إليه الخاجة نصير الدين الطوسي في إثبات أن جميع الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين؟ الدليل على ذلك أنه جعل الحسن والقبح أقساما 4، وأدخل المباح تحت الفعل الحسن. إحنا سابقا قلنا ما يؤيد أن جميع الأفعال بأن بعض الأفعال لا يمكن أن تتصف بأحد الوصفين وهو الحسن والقبوح هو تقسيم الأحكام الشرعية إلى 5، وقلنا بأن المباح لا يتصف بأنه فعل حسن أو أنه فعل قبيح، بينما الخواجة نصير الدين الطوسي عندما جعل للحسن والقبح أقساما 4 أدخل المباح تحت الحسن، أدخل المباح تحت الحسن. كيف أدخل المباح تحت الحسن؟ لأنه عندما جاء وأراد أن يعرف الحسن قال الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، وعلى هذا الأساس أساس هذا التعريف يكون المباح داخل في الأفعال الحسنة. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به ذم بالفعل. الآن أنا أريد أشرب مي، هذا فعل. أن أتناول قدح الماء وأشرب الماء هذا فعل، هذا الفعل الخاجة يقول لا يتعلق به الذم، وهو عرف بأن الحسن لا يتعلق الفعل الحسن لا يتعلق به الذم، وبما أن المباح لا يتعلق به الذم فقد أدخل المباح في أقسام الحسن، وبالتالي ذهب إلى أن جميع الأفعال تتصف بالحسن، إما أن تتصف بالحسن وإما أن تتصف بالقبح، وأنه لا يوجد ثمة فعل هو لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح. خلنا نقرأ عبارته اللي شرحها العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. قال ثم قال والحسن إما أنه لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم بأنه قلنا وصف زائد على الحدوث، أي بأنه صادر من فاعل مختار مريد. قال وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك. وأما أن يكون له وصف زائد على حسنه، وصف زائد على حسنه أي أنه صادر من فاعل مختار مريد، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، فالواجب إذا فعله المكلف يستحق المدح، وإذا تركه يستحق الذم، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب. فالمندوب هو ما يستحق فاعله أن يمدح، ولكن إذا تركه فإنه لا يتعلق به الذم، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه. فالمكروه عندما يترك تاركه يستحق على تركه للمكروه المدح، ولكنه إذا فعله فإنه لا يستحق الذم. وعليه فقد انقسم الحسن إلى الأحكام 4، الواجب بيناه، والمندوب بيناه يستحق المدح، والواجب يستحق المدح، والمباح قلنا المباح يستحق المدح. ليش؟ لأن المباح ما لا المباح ما لا يتعلق بفعله ذم، والحسن هو لا يتعلق بفعله ذم، زين، والمكروه، ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة، لأن الفعل المحرم يذم عليه صاحبه فيكون قبيحا. فهذا الدليل الذي استند إليه الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في أن الأفعال، في أن جميع الأفعال لا تخلو من أحد وصفين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. ولكن يمكن أن يقال بأن هذا الكلام وما استدل به الخاجة يمكن أن يلاحظ عليه عدة أمور، يلاحظ عليه عدة أمور. والذي أشكل وناقش كلام الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه هو العلامة الشيخ جعفر سبحاني حفظه الله، فقال يمكن أن نلاحظ عليه أمرين. الأمر الأول أن تفسير الحسن بما لا يتعلق بفعله الذم هذا تفسير غير صحيح، والذي دعا الخاجة نصير الدين الطوسي إلى هذا التعريف هو محاولة منه لإدخال المباح تحت عنوان الفعل الحسن، حتى بالتالي يذهب إلى أن جميع الأفعال لا تخلو من الحسن والقرب. وإلا العلامة السبحاني يقول وإلا الأمر الحسن تعريفه أخص من هذا التعريف الذي ذهب إليه الخاجة نصير الدين الطوسي. فالتعريف عام الذي ذهب إليه الخاجة، بينما إذا نرجع إلى الواقع نرى بأن تعريف الحسن أخص من هذا التعريف الذي ذهب إليه. شنو شيخنا تعريفكم؟ قال الفعل الحسن هو عبارة عن اشتمال الفعل على ملاك يستحسنه العقل، أنه بملاك، هذا الملاك يستحسنه العقل، أو ملاك فيه ملاك يستحسنه العقل، وإن شاء الله راح نتطرق إلى الملاكات. مثل إيش؟ قال كالنظر إلى جمال الطبيعة الخلابة الذي تسكن إليه النفس، وبالتالي مجرد عدم تعلق الذم أعم من كون الفعل حسنا. فإذا العلامة السبحاني ناقش في التعريف، ناقشه في التعريف وقال بأن التعريف غير صحيح، وبالتالي راح تصير القضية قضية مبنائية. أنا مبناي الخاجة يقول مبناي في تعريف الحسن هذا، بينما الشيخ سبحاني يقول لا، مبناي أنا كذا، وهذا هو المبنى الصحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، محاولة تفسير الخاجة، الشيخ سبحاني يقول محاولة تفسير الخاجة للمكروه بما يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم، بغية إدخاله تحت الفعل الحسن، هذا يقول أصلا محاولة هاي غير ناجحة. لا، كان للخاجة نصير الدين الطوسي أن يدخل المكروه تحت القبيح ويحافظ على نظريته التي تقول بأن الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين، ويدعي هذا الادعاء، وهذا يعني جدا مناسب، بأن القبيح له مراتب شديدة، المكروه مرتبته أقل من مرتبة الحرام، فيكون المكروه داخل وين؟ داخل تحت القبيح، لا أنه داخل تحت الأفعال الحسنة، مع المحافظة على ما ذهب إليه الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وهي أن الأفعال بأجمعها لا تخلو من أحد الوصفين. هذه هي نظرية الخاجة. أكو نظرية للمحقق الخرساني رحمة الله تعالى عليه، هذه النظرية إن شاء الله سنقف عندها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.